بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام على امام المتقين وقدوه الناس اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين، اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس اخطاء يقع فيها الناس، ونماذجها وعناصرها كما يلي: الاولى الزياره وخطر الناس في الزياره، السؤال بوجه الله تعالى، الحلف بغير الله، الحلف بالطلاق، قولهم انتقل الى مثواه الاخير وكلام اهل العلم في ذلك، وقولهم في فلان غني عن التعريف وتعريف على ذلك، وقولهم في بعض الدعاء العام الله لا ينسانا ولا يخفانا، وموقف اهل العلم الى الصفات وتفسير ابن تيميه لصفات الله تبارك وتعالى، قولهم المرحوم فلان والمغفور له، قولهم لقيه وصبه وما تعليقنا على الصبه، حتمية التاريخ وقول الصحفيين هذه من حتميات التاريخ، قولهم ساعة الأقدار والاستقلالية في الصفات، ما رأي الدين؟ إذا قالوا وسألوا قالوا ما رأي الدين في ذلك؟ قولهم اللهم اغفر لي إن شئت أو بارك الله فيك إن شاء الله، تقديم بعض الألفاظ على السلام كما يقول بعض العوام سلمتم والسلام عليكم، قولهم اللقمة لله تبارك وتعالى، صدق الله العظيم بعد التلاوة، قول الذات للإمام لينتظر إن الله مع الصابرين، رد التحية بغير السلام من أهلا ومرحبا، والاكتفاء بلفظ صباح الخير ومساء الخير بدل تحية لله وتحية رسوله عليه الصلاة والسلام، قولهم بعد رفع الثوب استوينا لله أو اللهم اغفر وقوفنا بين يديك، قولهم ارتدع نويت أن أصلي الظهر أربعا أو غيرها من الصلوات، قولهم اللهم صل على سيدنا محمد في التحيات وزيادة سيدنا، التأمين برفع الأيات بعد الخطيب يوم الجمعة، لولا الله وفلان الله محمد، سب الدهر وذم الأيام رحم الله هذا الدهر وأمثال هذا الحلم، قولهم رجال كريم، الدعاء بعد الفريضة برفع الأيدي والمصافحة بعد الفريضة واتخاذ ذلك سنة، وفي الأخير الألفاظ السرية كقول من وسوف يدين هذا بدعوة الإحكام ليتصرف في الكائنات والمخلوقات. أيها الأخوة، هذه هي المسائل التي سوف تعرض هذه الليلة بإذن الله، وقبل أن أبدأ في هذه المسائل عندي ثلاث مطالب لإخوان الشباب: أولها الإقامة في الدعوة، ثانيها تحصيل العلم الشرعي، ثالثها نبذ خلاف الفضل، أما حكمة فلا نعني بحكمة إمام الدعوة حاشا وكلا، وقد يتهم من يتكلم في الدعوة عن الحكمة أنه يريد إماتة الدعوة في قضية الحكمة، فالحكمة شيء وإماتة الدعوة شيء آخر، لكن الحكمة على حد قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله سبحانه وتعالى في رسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الحكمة وضع الشيء في غير موضعه، قال سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة عند أهل العلم إذا أطلقت انصرفت من مجهولين إليه، المجهول الأول وضع الشيء في غير موضعه كقوله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والمجهول الثاني السنة، قال سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقوله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، وقضية الحكمة أن تنطلق من مقصد أن تصلح أكثر، أن تحصل مصلحة أكثر من المسألة التي تكلمها عنها، قال ابن تيمية في قاعدة المسألة التي عنها: ليس الفضل من يعرف الخير من الشر، كل الناس يعرفون ذلك، لكن الفضل الدليل من يعرف هذا الخيرين من شر الشرين. ومن مسالك اهل السنه في الدعوه ان للخاصه دعوه خاصه وللعامه دعوه عامه، وما اعلم مسؤولا اذا عرضت له الدعوه عرضا لينا وطيبا كعرض موسى عليه السلام وناروه فرعون يوم قال الله لهما فقولا لنا قولا جليلا لعله يتذكر ويخشى، ما علم مسؤولا بعد ان تعرض عليه الدعوه يكابر الا بالناس، وليس كل ما يعلم يقال، وليس ما يقال الخاص والله العام، وليس ما يريد الحق ان وهذا يعني أن لا يستعجل مستعجل ولا يخيف طالب ولا يتجنى متجنن عن الدعوة. فرب كلمة منع أنف كلمة ورب خطوة رجع أنف خطوة. أما في العلم الشرعي فيدعو الإخوان إليه والعقود عليه فهو من أعظم مظالم الدين وهو نافع للموحدين بعد الفرائض وهو من أحسن ما يتقرب به إلى الله. والعلم الشرعي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم الشرعي أيها الإخوة عباده اذا صاحبته النية وهو تحصيل العلم ليس الذكر وليس الانشاء وليس الربد والخلاف. والمثلة الثالثة نصيحة الفائدة نبذ الفقه والخلاف والتجارة والالتجاء الى خدم ولد محمد عليه الصلاة والسلام والانضواء تحت مظلة غير تلك المظلة السامقة الرفيعة الصافية الجميلة الرائعة. وألف بين قلوبهم ومن تحت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما هذا الدرس فعنوانه كما أسلفت أخطار يقع بها الناس مما يقع الناس فيه الزيارة وعدم أن يطيب بما ذكر الله في كتابه ولما سن رسوله صلى الله عليه وسلم بالزيارة بل أصبح في نظام الزيارة همجية وعشوائية وكذا قال الزائر والمجوس. والله ذكر الزيارة في سورة النور فقال ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تحضر الزيارة من الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر. هذه محذورة الزيارة فيها من قبل صلاة الفجر وحين تمعون زيارة من الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر. وهذه الثلاث الأوقات أوقات استجمام وراحة وهي أوقات ضربت للمسلم مع أهله وفي بيته ونزل الحكمة أن تدوره قبل الفجر. أسمعت غبيلا أو قبلا أو أهلا ويبرق عليك قبل الفجر فتفتح له بابك ماذا تريد؟ قال عندي مسألة أو أريد أن أتحدث معك. جاء له من حديث معقول ومن وقت معذرة. هذا الوقت وقت أما قيام الليل في آخر الليل أو نوم لمن سهر من ماضي أو سهر أو سفر أو وقت العصر فلا يزار فيه. وبعد صلاة الظهر حين تضعون ثيابكم من الطهيرة انظر إلى تعبير القرآن حين تأتون من الأعمال منهكين مغنين عليكم من الكلال والمشقة فالله في عليم فتوقون الثيابة تحصلون. فيطلق الطارق في مسألة وكم يتعرض الإنسان لمثل هذا الأمر. ولازم نتقيد بالكتاب والسنة وقضية أن نسكن في الصلاة ولا نسكن في الزيارة ليس بصحيح. وزيارتنا واتصالنا وجلوسنا وصلاتنا تؤخذ كلها من مشيئة محمد عليه الصلاة والسلام. بعد الظهر لا زيارة إلا أن تكون معدة لوليمة أو عزيمة أو دعوة أو جدول عمل مرتب فلا بأس به. ومن بعد صلاة العشاء وهذا لا يزار فيه. وإنه الوقت أرهبه كثير من الناس في السهر المضي والضياع وعدم التحسين والسهر الذي فوت على الكثير منهم صلاة الفجر. وإنني أدعو إخواني إلا أن يكون وقت زيارتهم هذا من باب الاستراحة وجاء الفجر وهو الموافق للنصوص أن يكون من بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهو وقت مسلة وبسيط وسهل على الزائر والمزور. وبعض الناس إذا زار أسكن في الزيارة يزور بعد العصر والأول أن لا في آخر الليل. قال الشافعي رجل الزعر كان سبيلا قال الشافعي ذكر ذلك الذهبي وغيره قال الشافعي رب انا اكتب عنا العذاب انا مؤمن. وكان الاعمش يقول اني لاسمع بالسبيل فتتمايد بي الارض اظن ان الارض تكاد ان تكتف من جهتي. وقال فضل ابن الرومي في جائر الزعر انت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل انت في المنظر انسان وفي المنظر فيه. ونحن نقول لاخواننا انتم مسلمون وموحدون واحباب وعلى المغل وقروا على صغاف العين لكن الأوقات التي يفتح بها العبد يأتي بالصفاء منه لأن العبد وخاصة من يتلقى أمور الناس كالأئمة والخطباء والقضاة والمشايخ والمسؤولين وأعيان الناس دائما عليه من المشاكل الله بأن فإذا بقي وقت راحته مسؤولا مع الناس ما وجدوا الصراحة وتكدروا صدرهم وأشرجوا حرجا بينا مع الزائر والمجهول. وأريد أن تدرك المالك وبالمناسبة سوف أشير بحول الله إن شاء الله إلى مسألة سار إليها العلماء وهي نظام بعض العلماء في أرسال نظام الجرح في الحراك حلني أنا سأذكر إن شاء الله. المسألة الثانية السؤال بيد الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وقد أسرف كثير من الناس في السؤال بوجه الله وجه الله عليك الجنة وجه الله عليك أن تكون وهذا من عدم توحيد الله في قلوبهم. ومن التعدي على حرمات الله الى شعر الله، ولا يعد حرمات الله الا مشترك، ولا يعظم هذا الامر الا من تقلبه تقوى. فالواجب على العبد ان يقدر مذهب السلام واسم الله حبيب، واسم الله اعظم معرفه به في المسائل هذه، في ركوب السياره، في الضيافه، في الزياره، في الطعام، فلنتق الله في الفاضل، ولنعلم ان هذا نفع عظيم ولا ينبغي استخدامه في كل مساله. فلا يسال وجه الله الا الجنه، لك ان تقول اسالك بوجهك الجنه، اما غيرها من الامور التافهه فليست واجبا هذا الامر، فليعلم هذا. ومنها الحلف بغير الله وهو متفكر كثير في بعض الاماكن، كان يقول حلال وشرب ونجاح، فمن فعل ذلك فقد باع حظه من الله واكثر. قال عليه الصلاه والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله او فليحلف. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، فلا يحلف احدا بغير الله الواحد الاحد. فهو سبحانه وتعالى العظيم، لان الحلف تعظيم. قال ابن مسعود فيما صح عنه: لا نحلف بالله الهالف احب الي من ان نحلف بغيره صادقا، لان تحلف بالله وانت كاذب احسن واكرم من ان تحلف بغيره وانت صادق. لأن الحلف بالله كاذبة معصية، والحلف بغيره صادق الشرك، والشرك أعظم المعاصي وأكبر الكبائر. فاستعيذ بالله من الشرك ظاهرا وباطنا. ومن المسائل الحلف بالطلاق وهو من ذكر، وقد حرم بعض الناس هذا اليمين على اليمين بالله، بل جعلوه في الولاية والمناسبات والحظر والمنع والطلق في الأمور النسبية والعلاقات فيما بينهم أعظم من الحلف بالله، بل أحدهم لا يعلم لأخيه إذا حلف له وأقسم عليه بالله حتى يطلق عليه. وهذا عند بعض العلماء أنه أقسم بغير الله وأكره، وعند بعضهم أنه حلف وانعقد به الطلاق، وعند بعضهم سيره يمينا يقوم به الكفار. ولكن نحن في تفصيل الطلاق هنا، لكن في التحذير من الحلف والطلاق وعدم استخدام على الإنسان، وما يفعل ذلك إلا من ضل جهله في الدين أو تطور معلومات في هذه المسألة الضخمة التي استخدمها كثير من الناس. ومن المسائل وأنا أذكرها باختصار قوله: من دخل إلى مجراه الأخير يموت ميت، قالوا اليوم من دخل إلى مجراه الأخير. وهذه علمة مما أعلم أن كلمة لبعض الفلاسفة من زلازلة المتحوسة، بل زلازلة الفلاسفة كانوا يقولون القبر هو عاقل مجرى، وهي من الأقوال التي نسبت لابن سينا، حال ابن سينا الضال الذي هو محسوب على بعضنا ومحسوب على المسلمين، ليس محسوبا على علماء المسلمين، والله يتولى أمره. وقد تعرض له ابن كثير فقسم ظهره في أكثر مما مضى التي يقدر تعرض العقل والمجرى، بل قال مسائل حصره بها الغزالي في أصحاب الفلاسفة، وقال عثمان بن تيمية في بعض المسائل: إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا من أمثال أقوال من هذا إلى مجموعة الأخير، فأخذها بعض الصوفيين فقالوا: فلان انتقل إلى مجموعة الأخير، والقبر ليس مجموعة الأخير، المجموعة الأخير الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومفقود الزلازل من يقول هو القبر المستقر، لا حياة بعد القبر، كما قال عمر الخياط: فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السفر، إلى أن يقول: لبست ثوب العمر لم تستفر، وتشعر فيه بين شتى الفكر، ثم يذكر القصيدة أن القبر آخر مستقر. كذب عدو الله، ليس القبر آخر مستقر، بعد القبر حياة، إما في الجنة أو في النار، بعد القبر جنة عرضها السماوات والأرض أو نار صراخ، بعد القبر حساب وصراط وميزان وقضاء القدر وأنبياء وكفاءة وملائكة، بعد القبر أمر مهين يسير من حوله ولدان. فليعلم ان هذه الكلمه خاطئه، فليس مثواه الاخير القبر، فليعلم ذلك. يقول قيل يا ابو ماضي المجرم: جئتنا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد اصرت قدامي طريقا فنسيت، وتعبت سائر ان شئت هذا ام اتيت لست ادري لست ادري. فنقول له: والله لتدري اذا بعثر ما في القبور وحصر ما في القبور. كيف ما تدري؟ هل أتى على الإنسان حين من الثاني لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج للشريف فجعلناه سميعا بصيرا. ألم يجعل له عينيه ولسانه وشفتيه وهديناه نجدين؟ إذا كلمة مشروع الأخير ليست بصحيحة. وأعلم أن بعض الإخوة يقول يستخدمها بعض الناس لا لهذا المقصد، لكن إذا اشترك مسلم في مقصد مسلم في كلمة ومقصده صحيح مع مجرم في كلمة ومقصده سيء، ولم يقرنا الكتاب والسنة على هذه الكلمة تحاسبنا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان يقول رحمه الصحابة يعني أرعنا سمع، وهذه كلمة فصيحة، لكن أتى اليهود يقول رحمة من الرجولة وهي السذاجة والحمد البلاد. فلما الله اشترك الكلمتين في بعض الصبح، ومن الكلمات التي يرد عنها في بعض المناسبات فلان غني عن التعريف. إذا قدموا لشيخ أو محاضر أو داعية أو مسؤول قالوا فلان الحلم غني عن التعريف، وهذه كلمة خطأ. قالوا غني عن التعريف والله هو الذي عرف نفسه بنفسه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالغني عن التعريف هو الله. عرف نفسه لموسى فقال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا أعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل تعلمون مسلية؟ وقد ذكرت في مناسبة أن سيبويه وفي ضروية في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لما أتيت إلى الكتاب أتيت بلفظ الجلالة الله فقلت الله غني عن التعريف لا يحتاج إلى تعريف. فغفر الله له. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلا عجبا كيف يعطي الله كيف يجحده بأحده؟ وما منا أحد إلا واحتاج إلى تعريف. ملكا او اميرا او وزيرا او حالما او موقفا او مسؤولا لا بد ان يحرر. وعند الترمذي استند ضعيف يقول عليه الصلاه والسلام يروى عنها انه قال اذا لقي احدكم اخاه فليساله عن اسمه وعزته فانه واقف الموده. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان اذا لقي رجلا قال من انت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان وقت حفظ الحيط قدم على الرسول عليه الصلاه والسلام فقال من القوم او من الرسول؟ قالوا من مضر او من مضر. قال مرحبا بالوفد او بالقوم غير خزايا ولا نجاه. وكان عمر يقول من يسال عن الرجل. وفي صحيح البخاري عن جابر قال سالمت على الرسول عليه الصلاه والسلام فقال من؟ قلت انا. قال انا كانه كريم. قل من انت؟ انا مجهول. كل الناس يستطيع كل احد يقول انا، لكن ما انت؟ كم اسمك؟ واستدل النووي على ذلك بتسمية الاسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل طرق باب السماء. قالوا من؟ قال جبريل. قالوا والناس؟ قال محمد. قال مرحبا بك وفي من معك. وطرق ابو ذر على الرسول عليه الصلاه والسلام قال من؟ قال ابو ذر. فلا باس بالكنية والتسمية كلنا محتاج الى تعريف. قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الأدب في الإسلام أيها الإخوة الأحباب أن إذا نزل بك ضيف أو رفض أن تفرح على أسمائهم. أما تبقى أن تقم الخم الحمي فهم لا يرجعون يتغدون ويتعشون وينامون ويستيقظون ما تعرف أسمائهم. تقول يا أخي يا فلان أنت ما يصلح هذا ليس من أسبوع الطيبة العامة وليس من أدب الإسلام. قال الأدبي أحاجب ضيفي قبل إنزال رحله ويصب عندي والمكان جديد وما الخط للأضياف أن يكثر القرى ولكن موجه جديد قصير. يقول أنا من صفتي أن يحاجب ضيفه على الراحلة فكيف إذا نزل؟ ولذلك من أجل الضيافة أن تحدده وتعانسه. قال بعض العلماء هذا إكرام. قال لما لقي الله لما لقي موسى في المكالمة ربه قال يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وهي من المحادثة والعنف ولا فالله يعلم أنها حصر هو الذي خلقها سبحانه وتعالى ويعلم بالنفسه وبتعاون العصر. ومن المسائل التي سمعتها من بعض الناس في دعائه وربما لا تسلم انتشر في بعض النواحي لكن اخر من انتشر ومن لم ينتشر حسبان الانتشار كقول الله لا يسال ولا يقال. وهل الله ينفع في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع؟ ورب القران قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فكيف نحمل النسيان هنا عند العرب في لغة بمعنى الفرش يعني تركه لا أنه نسيهم وغفل عنه. فقول القائل الله لا ينسانا ليس بصحيح أو ربي لا تنسانا. سبحان الله خلقك وسيرك وأحياك وأماتك وردك ثم إنك كان الله عن النسيان. والنسيان صفة لا تنتج له سبحانه وتعالى لا تكيده ولا إغراقه وتنفع عنه فهو لا ينسى تبارك وتعالى ولا ينام ولا يسكت ولا تأخذ القيمة ولا يحتاج إلى الطعام لا يقعد سبحانه وتعالى وهو يقعد. ولما ذكرت هذا الإنسان أو قوله اللهم لا تغفل عنه اللهم لا تقبل عنا هذه الألفاظ التي منها. وابن تيمية يذكر في كتاب درس عن العقل والنقل وغيره أن الصفات عند أهل السنة على أربعة أقسام: صفات نثبتها مطلقا لله، وصفات ننفيها عن الله مطلقا، وصفات نثبتها مقيدة، وصفات نستفصل فيها. فأما الصفات التي نثبتها لله هي التي أثبتها صفات الكمال التي أثبتها ربنا لنفسه ورسولنا عليه الصلاة والسلام في كتابه من الحقيقة العليم الواحد الأحد وأمثاله، فهذه نثبتها لله مطلقا. وأما صفات ننفيها مطلقا فهي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، مثل السهو، النسيان، الغفلة، النوم، الحاجة، الولد، الصاحبة، ننفيها مطلقا. وصفات نثبتها مقيدة التي ذكر الله في القرآن مقيدة نثبتها لله مقيدة، مثل فيسخرون منه سخر الله منه، فنقول الله يسخر بمن يسخر به سخرية تليق بجلاله بمن يسخر به، لا نثبتها مقاتلة، لا نقول ساخر. وأطيعوني سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى سياقين وقالوا إن معكم إنما نحن نستنكر، الله يستهزئ به، ونقول يستهزئ الله بمن يستهزئ به مقيدة لا نثبتها مطلقة. وكقوله سبحانه وتعالى: وينصرون وينصر الله، فنقول الله ينصر بمن ينصر به مقيدا لا انه ينصر دائما. وكقوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، فالله يخدع من خادع، ليس يخدع مطلقا لكن مقيدا لمن خادع. وانظر الى قوله سبحانه وتعالى: وان يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منه مطلق خانه، لان صفه الخيانه نقص سواء غلقت او قيلت، فلم يأتي بها سبحانه وتعالى ان يعلم ذلك. وهذه قاعده ان تكتب بماء الذهب، وبيض الله وجه شيخ الاسلام يوم حررها. القسم الرابع: صفات نستفسر فيها كصفه الحس، هذا في رجل الحس من الله او الجوهر او التحيه، او مثلا قال لنا قال الله مهندس الكون، فلا نقول لا ولا نقول نعم، وانما نقول ماذا تريد بكلمه مهندس الكون. فإن قال أريد بكلمة مهندس الكون أنه بنى الكون وكانه، وأنه سبحانه قال هو الذي خلقه وتدبره، نقول صدقت أحسنت، لكن العبارة غير هذا. هو الذي خلق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، ألفاظ شرعية. وإن كان يريد بمهندس الكون مثلا أنه جارك في خلق السماوات والأرض سبحانه جل الله عن الصدق والنبي، أو أن له مشابهة لمهندس الدنيا، فنقول ما أحسن في هذه العبارة لا مقصدا ولا لفظا. ومن الألفاظ التي انتشرت بين الناس خاصة في الصحف مثل كلام المرحوم فلان والمرحوم له: ولا يعلم السر إلا الله، ولا يعلم نتائج الناس إلا الله، ولا نستدل أحد بجنة أو نار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله للطالبين ونبني على الصالحين وندعو لهم. أما نقول المرحوم فهل يدركها هو مرحوم أم لا؟ يمكن أنه في نار شرفا، يمكن أنه في النار، يمكن أن نقره نارا تتنظم عليه، فكيف تكون مرحوم أو المغفور له؟ فكيف نستبدل هذه العبارة؟ نقول للمسلم إذا مات فلان غفر الله له وفلان رحمه الله، لأن هذا من باب الإنشاء ومن باب الخبر، وهذا من باب الخبر، وأجاز أهل العلم الإنشاء ولم يجد الخبر، لأنك إذا قلت المغفور له تخبر، والخبر عن الله من حين الغيب لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وأما رحمه الله أو رحمه الله فهو من باب الدعاء وهو إنشاء، فيجوز الإنشاء ولا يجوز خبرا فليعلم ذلك. ومثل قول شهيد فلان شهيد، الله أعلم، لكن نرجع لمن مات في سبيل الله يكون شهيد، لكن وأنا نعرف وصدق ذلك العلم به، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لما مات عثمان بن مظعون في صحيح البخاري: هنيئا له من اهل الجنه. فغضب عليه الصلاه والسلام قال: انا وانا رسول الله والله لا اعلم ما اول والذي نفسي بيده لا اعلم ماذا يفعل به. فالعلم عند الله، لكن نسند الصالحين الذي يتحاول المثل خمس مرات في اليوم: الصادق، الصالح، المنيب، بار الوالدين، حسن الروح، المقول، نبني عليه ونحن الصلاة وناجي أرضه. وقول لبعض أهل السنة أن من هؤلاء يستدعون بالجنة، وذكره ابن تيمية على العموم في الفتاوى وفي غيرها، يقول هذا من أقوال أهل السنة في المجلد السابع تجدونه في باب الاستثناء في الإيمان. ثم من كلامه المشهور بينهم والمتداول بين الناس: لقيته صدفة. وهل الصدفة واردة؟ لا، ليس في خلق الله صدفة، إلا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. كل شيء بقضاء وقدر، والليالي حبر من عند حبر، فكل شيء وقع بالكون بقضاء. قال الحسن البصري لتلاميذه: والله لوضع يدي هذه اليمنى فيسرى انها لفي قضاء وقدر من الله. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام في اركان الايمان السته: وان تؤمن بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره. وعند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، ولا تقل لو انه فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن او قدر الله وما شاء فعل، او قدر الله وما شاء فعل. ومن كان انكر القضاء والقدر فقد كفر. قبله يعني ما كانه لله تابع عنه، يعني ما كان الله قدر ان نلتقي. قال: بينما انا في المطار لقيني صدفه. لا، لقيت بقضاء وقدر، وقدر الله ان يلقاني وقضى الله ان يلقاني. قال: ودخلت القصر فرايت الاشجار صدفه. والصدفه هذا مدخل للشيوعيه، فانهم دخلوا بثلاث مدافع: دخلوا الى اله والحياه الماده، وهي التي اسس عليها مدرسه الكتابه في الشيوعيه. ونحن نقول: لا اله الا الله محمد رسول الله. وقبل ثلاثه اشهر كما رايتم مقاله في مجله الدعوه ضرب الصوف وانذاره يعلنون خساره الشيوعيه في العالم، وان الالحاد كذبه، الالحاد كذبه، وانه سخافه، وانه ليس صحيح. ولذلك عزل ستة وزارات من الوزارات، ويريد أن يغيره. لا يريد أن يدخل في التوحيد ولا في الإيمان، لكنه يقول: هذا النظام الذي قام على الإرهاب ليس بصحيح، هناك قوة فاعلة في هذا يسمونها الطبيعة، ويسميها بدين العقل الفحال، ويسميها نحن الله الذي لا إله إلا هو، الذي يملك الضر والنفع، الذي يده كل شيء. ودخل الثبات في التكفير من أسباب هذه النظرية اللعينة الخاطئة، ودخلوا بمدخل مدخل كذلك من الصدفة، فقالوا: الكون ليس له قضاء وقدر، الكون كذا مخير، تدخل الخطر بلا قضاء وقدر، تموت بلا قضاء وقدر، تاكل بلا قضاء وقدر، فكذبناه. ودخلوا كذلك بمدخل الطبيعة، ويقول: الطبيعة تخير الأحداث، البكتيريا تأتي بالدود، تأتي بالطيور، تأتي بالحشرات، فنقول: كذبتم، بديع السماوات والأرض لا شريك له. هذه من المسائل التي أحب التنبيه عليها. ومنها قول بعض الناس وخاصة للصحابة: حتمية التاريخ، ليس للتاريخ حتمية، ولا يفعل بالكون إلا الله، ولا يقضي إلا الله، ولا يحكم إلا الله. حتم يقول التاريخ أن تكون الأمة النامية أمة النامية، والرجعية رجعية، والقوية قوية. قالوا: هكذا حتمية التاريخ. لا، ويقول: من حتمية التاريخ أن الدول تنهار بعد أن تصبح عالية تبدأ في الانهيار. نقول: تبدأ في الانهيار، لكن من الذي سبب لها الانهيار؟ من الذي حزم عليها في الانهيار؟ إلا الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حتى في ظلمات الارض ولا رقم ولا يدري الا بكتاب مبين. فاذا حتميه التاريخ خطا. والحق بذلك مثلا تسمعونها فترات كثيرا عند من لا يؤمن بالله او علمانيون، يقولون الانسانيه والاخوه الانسانيه، ما يدخلون الاخوه الاسلاميه لكن الانسانيه، ليدخل رابين وغربة توك وبث وكل عدو لله في هذه المظلة. وإذا قلنا القوة الإسلامية خرج منها أعداء الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: إنما وليكم الله يا أيها الذين آمنوا. نعم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال سبحانه في سورة المائدة: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذه صفات المؤمنين، فأما القوة الإنسانية ما سمعنا بها في آبائنا الأولين ولا في الكتاب ولا في السنة. معنى ذلك تدخل معك الخطط والكلاب والخنازير والحمير والكفرة والملحدين والمعرضين في القوة الإنسانية. ومنها قولهم ساعة الأخبار، وإنما أقول هذا لأنه يشعر بالاستقلالية في الأفعال والصفات. وسبق في بعض المناسبات أن فيه يا رحمة الله، وفي حوار من آباء العلماء ثبت أن هذا لا خلاف، وأن صحيح هذا الإخلاص، ولا نقول يا رحمة الله، ولا يا غوث الله، ولا يا لطف الله، لأن هذه فكرة الاستقلالية للصفة، بل ننادي الواحد لأحد: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه ساءت الأقدار، لا، لأن الله قدر، لكن لو قلنا ساءت الأقدار أو أبت الأقدار، لا، ما سمحت الظروف، خطأ. بل الذي يسمح والذي يمنح والذي يقدم والذي يؤخر هو الله. فقوله ان سمح فيها الجروح من الصلحه ومثل ما شاءت الاباء وهي خطا فليعلم ذلك. ومنها قول الثالث الكثير من الاسئله التي تعرف ما راي الدين. الدين ليس له راي، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقوله سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. الدين قال الله وقال رسوله، الدين ليس راي. جاء رجل الى ابن عمر فقال يا ابن عمر ارايت لاني قلت قبل ان اسعى او سعيت قبل ان اطوف ارايت لو حتى قال لك ارايت في اليمن. يقول اترك ارايت في اليمن ركعات، ارايت ما يبنى فيه على ارايت. ولذلك سموا فقهاء الاحناف او بعضهم لما اكثروا من الراي ارتياعيين، يعني الراي ارتياعي على الراي. وهذا الراي دائما لا يفيد لعلمه الى من يعود من ارائه، هل رأي هم رأي هم رأي فلان هم فلان، يعود إلى كتاب وسنة. ولذلك أمرنا الله عند التنازل أن نعود إلى كتاب وسنة لا إلى رأي أحد من الناس ولا حتى أراء العلماء. فسؤال الأخ إذا سأل قال ما رأي الدين ليس بصحيح، وأكثر من سنين فوق ذلك مجلة المسلمون، ومجلة المسلمون عليها ملاحظات وهي لم تتميز حتى الآن، ولا بد مثلا المحررون عليها ماذا تريدون وما أي الصفاء وأي قلم تكتبون به وما هي مقاصدكم. مرة يأتون بصورة من صور الإسلام فيضربونها بصورة مشوهة، مرة يعرضون قضية تشوه أفكار العامة، مرة يأتون بفتاوى رقيقة لا تساوي الحد الذي كتب فيه ويعارضون بها فتاوى أهل العلم، مرة يأتون بقضايا تشوه على أذهان الناس كما تمر. فهذه أرى أن طلبة العلم يحذروا كل الحذر من هذه المجلة ويأخذوا حذرهم في قراءتها وفي أخذ المعلومات منها وفي تقليد الأخبار عنها، فإنها أحيانا فأسانيدها إسرائيليات أوردها سعد وسعد مستمر منها كما تورد إلى سعد الإبل. فيريدون كثيرا في الأسئلة ما رأي الدين، والدين ليس له راح كتاب وسنة. وقول القائد من الملاحظات اللهم اغفر لي شئت، وهذا أحسان فيها محمد عليه الصلاة والسلام فقال فيما صح عنه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني شئت، بل يقول فليعزل المسألة فإن الله لا مكره له، يعني على كيف يعني اغفر لي شئت ارحمني مكرهني شئت، لا ليعزل المسألة فإن الله حق من حق الدعاء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاسئين. ومنها تقديم بعض الألفاظ قبل السلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند أحمد عن أبي أمامة أولى المؤمنين بالله من بدأهم بالسلام، والسنة عند المسلمين عند أهل السنة أن تبدأ بالسلام ولا تقدم سلاما عليه كما يفعل بعض الناس إذا التقوا في الصفوف قال سلمتم والسلام عليه، اركبوا يا ضيفان الله حريص وقال سلمتم والسلام عليه. هذه مخالفة للسنة وهذه أقرب لعادات الجاهلية. والسنة أن يتقف المستقبلون في أماكنهم ولا نصفهم بالبغل أبدا، فهم كرماء لكن يتقيدون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الضيوف فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقولون أرايت من الكلام مرحبا ألف أهلا وسهلا مرحبا فرحي بالسيف يا أهلا يا سهلا يا مرحبا لا حدا. وقد عقد البخاري في الأدب المفرد باب قول المريض مرحبا، يقول هل يقول مرحبا، وقال باب هل يقال أهلا. فأورد حديث النهائي في الصحيحين والسنن والمتانيث أنها دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت فقال من هذه؟ قال أم هذه، قال مرحبا بأم هذه. وقال عمر يا العدي بن حاتم حياك الله لم نعرف بعد وعليكم السلام، أما أنت قد سلمتم فتقدم على لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ولفظ القرآن تحيات هذه من الجاهلية. الصحابة كان إذا لقي رجل الرجل قال السلام عليكم فرد عليه فلا يقدم سلام، والتراحيل تأتي التاتي بعد التحية. ومنها أيها الإخوة وسوف تأتي، والمثلة الخامسة عشرة قولهم العصمة لله تعالى، تسألوا في مثلة قال أخطأت والعصمة لله، هذه المثلة خطأ ونبه عليها كثير من العلماء، لأن الله لا عاصم له لا عاصم له، والمعصوم يحتاج إلى عاصم، والعصمة أمر مثلي يدخل فيها الاشتقاق والله لا يعصمه أحد من الناس. فلا نقول العصمة لله لكن نقول الكمال لله سبحانه والجلال والعظمة لله والكبرياء لله، أما العصمة لله فليس بصحيح هذا لا يصح لك أن تقول المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام، أما الله فلا تقول العصمة لله لأن المعصوم يحتاج إلى عاصم والله لا يعصمه أحد سبحانه وتعالى. ومنها وهي التاسعة عشرة
قولهم بعد التلاوه ولم يكملها صدق الله العظيم فهي بدعه، لم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم تاتي في السنه، ومعناها صحيح واستخدامها خطا وبدعه. والا فالله يقول في آل عمران في سوره آل عمران قل صدق الله والله صادق وهو اصدق الصادقين، ومن اصدق من الله حديثا ومن احسن من الله قيلا لا احد. لكن استخدامه بعد التلاوه ليس بصحيح وهي بدعه، فليعلم ذلك. قول الداخل للامام الا الله من الصابرين، يرفع الى الامام او يركع قاصد الركوع فيريد ان ينتظره الامام ليدركه في الركعه في الركوع فيقول ان الله من الصابرين، نبه عليه العلماء وخطه من استخدمها وهي من البدع المستحدثه والقبيحه والسميعه فلا تستخدم. ياتي كما قال الله عز وجل اذا اتى احدكم المسجد فلياتي وعليه السكينه فما ادركتم فخلوا وما زادكم فقلوا، او كما قال عليه الصلاه والسلام تدخل بسكينة ووقار فإن تصرف الركوع فبها ونعمة، وإن لم تفقه فصل ما فات ولا تبدل من الله مع الصابرين أو تتنفل عليه معك، هذا ليس صحيح. وسئل أحد العلماء هل ينتظر الإمام الداخل؟ قال إذا لم يشق على النفس، وإمام أحمد يرى ألا ينتظر، يصلي تراك العادي لو تنفل 20 مرة ولو كرر أن الله مع الصابرين أجمر لك أنت صلاتك لأن ألف وراءك أو 100 أو 300 أو لأن الواحد تأخر وفرق. ومنها رد التحية بغير السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، قال أهلا مرحبا، هذا خطأ وهذا مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أفعال جاهلية. تقول سلام عليكم قال حياك الله، سلام عليكم الله يحييك، خطأ. بل إذا سلم عليك تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال سلام قال قال سلام قال سلام قوم منكرون، فالتحية ترد بمثلها وبأحسن منها وهو السلام. ومنها الاشتباع عند بعض الناس قبل أن يسلم عليك صباح الخير، فتقول صبحك الله هذا خطأ، يسلم ثم يصبح يلاقيك في مساء الخير لا يصح، إذا اتصلت بالهاتف سلم. وكلمة ألو إنجليزية وعندنا نعم، يتصل قال ألو ونعم فلان سلام عليكم ورحمة الله، لحين ألو وما أحوجنا لهذا الكلام، نحن عجب إنجليز نحن حرف وعندنا كلمات كثيرة، فكلامنا الذي نتكلم به بيننا نتكلم به في التلفون، وألو هذه نتركها. يقول أحد المفكرين تعلمت من الإنجليز ثلاث كلمات، يقول ما حفظت من الإنجليز من الإنجليز إلى ثلاث، رأيتها في المذكرات على الكمبيوتر، منها يقول بريد بريد من فضل، قال ومعناه عندنا في العربي ابليس. يقول قال يا هذا الخدم في مطعم بريد يطلب غرفه يعني يطلب غرفه او كذا، قال يا ابليس اعطني ماء معناه. ومنها من الالفاظ ويلكم يعني حياه او اهلا، ومعناها في العربيه ويلكم. وكلمه ثالثه نعود اليها ولعلها تبحث بما فيها من الفوائد، والله المستعان. على كل حال الفاضل ينبغي الدخول في الأبيض، ذكر ابن تيميه ويعرف ذلك طلبة الحلم في اقتضاء الصراط المستقيم أن من قدم تعلم أو استخدام اللغة غير العربية لعدم الحاجة فهو فيه شعبة من النفاق. من قدم استخدام اللغة غير العربية لغير حاجة لها ففيه شعبة من النفاق. مثل ماذا؟ مثل إنسان يذهب إلى أهله في بادية أو كفاية حلوة يدمر من السعر، يعني ما داعي بذل أو حوام أو عجائب المسلمين ما يعرفون حتى العربية، ما يعرفون ضرب زيد الحمراء، فيستخدم قال في شعبة من النفاق وهو صحيح، فإنك ما تجد هذا الصنف إلا يحب الخواجه أكثر مما يحب المسلم، ومتعلق بأمريكا هو في الخميس هنا لكن قلبه في واحد مرة ما يعجبه إلا ذاك القراءة وصدق في الكلمة، لكن ما عند الحاجة أن نطلب أن يتعلم الإنسان اللغة الإنجليزية فهي واجب على الكفاية أن يتعلموها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت كما في صحيح البخاري عليك أن يتعلم لغة اليهود العبرية فتعلمها في 15 يوم، والله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول يخاطب قومه، والإنجليز يخاطبون بلغتهم والفرنسيين والروس، فحي هذا بأن تعلم اللغة وأجاد ودعا إلى الله، أما تعلم تبجح وتراهق وتشبك وتكبر فهذا من السيئات وسعى من النفاق. ومنها قولهم بعد لفظ التوي، إذا قال الإمام استوى قال استوينا لله، ليس بصحيح، هذه الفاظ شرعية لا بد أن تنظر، لم يقل الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمهم استوينا لله، يدري الله أنكم استويتم وأنكم اعتزلتم. أحد الأئمة أخبرني إمام يقول كان يطيل الصلاة كثيرا، وكان إذا سوى الصفوف أخذ وقتا طويلا، فصلى بأناس في صحراء، هذا إمام، و وقال للناس استووا وكان تحت الحرارة في الرمضاء حجارة سوته يعني استوى منها. فقال استوى فرد عليه أحد الناس قال قد استوينا لأن استوت أرجينا من حرارة في الرمضاء استوى واستوى. فعلى كل حال ما يقال استوينا تدعو الله واستغفر تسبح يعني أمر مطلق ما تتقيد به دائما أو اللهم أحسن وقوفنا بين يديك واتخاذه تحريره وسنة تصبح بدعة لأن تكيفها بحال وهيئة وزمن تبدلها في البدعة. ومنها نويت ونصلي كذا وكذا وجهر بهذا الكلام بدعة كقول أحدهم نويت ونصلي الظهر أربعا والعصر أربعا وقد يبكي عليه ونبع عليه وتتقيد في ذات المعاد بهذه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلا تحاذى. وقول بعضهم في الصلاة التحيات اللهم صل على سيدنا محمد كلمة سيدنا لم تأتي في النصوص وهي دخيلة ولا يجوز استخدامها هنا ولم يصح بها حديث يعني التشهد. أما كلمة سيد فاستخدمها صلى الله عليه وسلم مثل في البخاري قوله في الحديث أن ابني هذا سيد ومثل قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وكقوله سبحانه وتعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين والسيد كامل السودة. أما استخدامه في التحيات فلا. ومنها التأمين برفع الآيات بعد الخطبة يوم الجمعة يخطب الخطيب يوم الجمعة اللهم أطع أئمتك ولاة المسلمين ولاة المسلمين يقولون آمين لا يصح رفع الأيدي بعد الخطيب يوم الجمعة ليس فيه نص ولا حديث من أحد ومن عنده دليل فليأتي به لنستجيب وإلا فلا يصح هذا الأمر. وهو من البدع التي كثر رفع المأمومين أيديهم بعد الخطيب في الخطبة الثانية يدعون لا يصح إلا في مسألة واحدة إذا استسقى الخطيب يوم الجمعة بحديث أنس رضي الله عنه رفع أيديه فلم يرفع أيديه كاستسقاء استسقى على المنبر. أما إذا أطلق الدعاء فلا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون ويؤمن الإنسان بنفسه ولا يردد مع الإمام كقول الإمام إذا وصل قدكم الله يذكركم قالوا لا إله إلا الله أو إن الله وملائكته يصلون على النبي قال اللهم صل على محمد سيدنا في المسجد هذا من اللفظ يصلون في أنفسهم ويؤمنون في أنفسهم ويذكرون في أنفسهم لأن المقصد الاجتماع الإنصاف أنصت ومن قال لأخيه أنصت صح فقد لغط ومن لغط يتم ثلاث يأتي أبي داود وأحمد. ومن المسائل لولا الله فلان وهي تدخل في الشرك الشرك اللفظي يعني من الآثار الشركية والله محمد التشريك وأنت والله لولا الله أنت هذه ألفاظك بل لولا الله وحده وما شاء الله وما شاء الله وحده وأن فعلت ذلك بفضل من الله ثم بفلان فبلغت ثم لأنها للتحقيق والتراخي. أما الواو فهي للتشريك والفاء للتحقيق فينبغي أن يدخل بينها بثم أو الاستقلال لله أو الاستقلال لفظ لله سبحانه وتعالى. ومن الألفاظ سب السهو وذم الأيام كقول شاعر الجاهلية لحى الله هذا الشهر إني رأيته بصيرا بما سعى ابن آدم مولع وكقول حديث قبحا لهذا الزمان أو خيب الله هذا الحسن أو هذا الزمان أو هذا الليل أو زماننا زمان قبيح أو هذا الزمن جبر علينا النكائد هذا لا يصح. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم ويسبني ابن آدم ويشتمني ابن آدم أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار كيف أشاء وأما شتمه إياي فإنه يزعم أنني صاحبة وولدا وما كان لي صاحبة وما كان صاحبة وولدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسب الدهر من كلمات أهل السحر ونسبة الأفعال إلى الدهر لا يصح هذا فليعلم حفظكم الله سب الدهر يعني الليل والنهار الليل والنهار لا يحسن. والجاهليون الجاهليون قالوا ما هي إلا حياة من الدنيا وما يملكون إلا الدهر يعني الدهر بالليل لا يملك إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يملك إلا الله ولا يشاب إلا الله والأيام والليالي كلها ضروف يفعل الله فيها ما يشاء. ومنها رجال الدين كان ياسون يقول ما رأي رجال الدين في هذا أو هذا من رجال الدين أو المطاوعة أو نسبة قوم أو توزيع قوم من الناس للدين وناس للدنيا لا نحن للدين والدنيا ليس عندنا رجال دين رجال الدين في الكنيسة وهذه الكلمة عادت مترجمة من الكنيسة لأنه في الكنيسة كان هناك رجال دين وكان هناك رجال دنيا. أما نحن نقول على حد قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فالحياة والموت والليل والنهار وأعمالنا وتجارتنا ووظيفتنا وصلاتنا لله الواحد الأحد فليس عندنا رجال دين ورجال دنيا والذي لا يكون للدين فهو للشيطان والذي لا يكون لله فهو للإبليس.
فنسبة رجال دين وتخصيصها لنفع من الناس ليس صحيح، وهو من الكنيسة النصرانية ولا يصح نسبته عند المسلمين. وكلمة مطوع نقول لمن قال هذا أولا بالحربية ليست مستقيمة، هي متبذلة، وإلا مطيع وطائع. الطاعة لله عز وجل، وقال سمعنا وأطعنا طائعين، فهذه الكلمة طاع أو مطيع. أما مطوع فلا صحة عربية في هذه العربية، واستخدامه لنفع من الناس ليس بصحيح. ونقول لمن قال مطوع وأنت إما أن تكون مطوع أو عاصي، ليس هناك إلا قسمين، حاصل وطائع لله، فإما أن تكون طائعا لله أو حاصل أوامر الله تبارك الله رب العالمين. والمثل في 26 الدعاء بعد الفريضة برفع الأيدي والمصافحة، يعني بعد الفريضة أن يتخذها التعاون دائما بعد ما يسلم الإمام فيرفعون أيديه، وقد نبه كثيرا منها وكابر بعض الناس كان يسلم المسلم فيرفع يديه الصادقين يقول فيهم أنها من البدع، وهي في البدع المنتشرة عند المسلمين الكتاب المؤلف هذا معروف. فأقول الدعاء بعد الفريضة وارد، أما برفع الأيدي لا. وصح عن معاذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ والذي نفسي بيده إني لأحبك لا تدعني في جملة كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. أما رفع الأيدي بعد السلام مباشرة بعد سلام الإمام الدعاء كما يفعل بعض الناس فليس بصحيح، وهو من الكبائر، تدعو بلا رفع أيدي وتسبح كما ورد في السنة. ومنها اتخاذ المصافحة شعار، كتجد بعض الناس وهو كبير تجده في الحرمين في بعض المساجد إذا سلم صافح في اليمين تقبل الله تقبل الله، نسب كثير من العلماء على أنه بدعة ولأنه لم يرد عن السلف. لكن لك أن تصافح أحد من الناس بدل من سفر نادرا ورأيت فتسلم عليه، أما دائما معك تقول صلاة السلام عليكم تقبل الله تقبل الله، وبعضهم يسلم على ثلاثة عن يمين وثلاثة عن يسار وثلاثة أمام وثلاثة خلف، حتى تجد بعض الناس في الحرم يغمر تقبل الله وتسلم عليه ويكلف الناس ويقطع عليهم ذكرهم وتسبيحهم ويشوش عليهم، وهذا من الجهل ومن البدع. ومن الألفاظ التركية التي انتشرت وقد نبه عليها كثيرا من الأئمة والخطباء، الألفاظ التركية التي تصل بصاحبها للشرك مثل قول الخلوف شلوه نسأل الله العافية، وهي نسبة الأفعال والتصرف الكل للجن، وهذا شرك ولا يفرق إلا الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسبة هذه الأبحاث لغير الله عز وجل ليس بصحيح، وهذا ينفع عليها أو قول بعض النعوذ بالله سبح. نعم، وهذا أمر عجيب. أخبرنا أحد الأخوة يقول نزل في السوق يا قصر فأتى عند رجل فقال ستة مبارك ثمن، يعني قفت عن لفظ سبعة في المسح حتى لا ينصر إلى الجن. قال هذا الرجل له الحجار، قال قل سبعة، فقفت الرجل بالمسح والصاع وقال بسم الله علي اللهم يحرقني الله يحفظني. وهذا من اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من الخطأ، وهذا من صرف الأفعال التي يؤثر بها سبحانه وتعالى في قول بعض الناس الذين لم يكونوا ضرا ولا نفعا. هذه هي من الألفاظ التي انتشرت بين الناس وأحببت أن ننبه عليها تحت مظلة أخطاء يقع فيها الناس. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. ومعي قضية تتم بها الحديث بعد الأذان. مسألة الإرجاء، هذا مسألة الإرجاء حفظكم الله منتشر بين كثير من الناس وهو مذهب بدعي. المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد، أما العمل فلا يذكر فيه، والناس متساوون في الإيمان، ولا يلزم أن الإنسان يفعل صالح إذا آمن يفعل. قال ابن تيمية في المجلد السابع تارك المرجئة في الإسلام كالثوب السابق مزقوه. والمرجئة منتشر بين الصفوف كثير من الناس، خاصة الذين لم يقبلوا على الله أو ما عندهم توبة أو ما عندهم عمل صالح، تقول صل قال الله غفور رحيم، يزني الله غفور رحيم، الله ما يعطي إلا بأعماله، الله أرحم من ذاك، الله ليس بحاجة لأعماله. نعم، أحد الناس الكبار في السن لقيت أنا مع بعض الأخوة في مسجد المساجد، فكان جالس مسكين يعني ما عنده شغلة، دائما هو جالس عند المسجد لكن لا يسبح ولا يقرأ ولا يذكر ولا يسبح، يعني ينظر في سكة يوصل السيارات راضي إذا أقبل في الزوارة خلا حتى يوصلها، ثم يأخذ الثانية ثم الثالثة إلى المساء. فقلت يا والد حبيبة الله لو استخدمت وقت قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وما أصبر وجدت بحديث قال لك إني أصلي، فالله ليس بحاجة إلى تسبيحنا وانا والله ما اريد من الله الا الصلاه المصليه سبحان الله.
هذا معي بعض الشباب. وأظن هذا الشاهد والشاهد أن يذهب أمور لا تدري عنه، لكن قل في بعض الناس الذين عندهم علم ووقعوا في كثير من المعاصي والخطيئات ويقولون الله غفور رحيم، وأما قرأوا إن الله شديد العقاب الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، مذهب الإرجاء منتشر، ولذلك تجده يرجو رجاء عظيما ويعمل عملا سيئا، فليعلم هذا فهو من الخطورة بمكانه، وهو منتشر بين صفوف كثير من الناس حتى يخبرون سبحان الله كانك ما قرأت الكتاب والسنة وكأنه ما مر بك آيات وحيك. يعني بعض الناس علم في حيه وفي مكانه أنه من أطرف الناس في الخطايا يرتكب في الجبال، فلما ذهب إليه في البيت نوصح قال اسمع، كنا نريد أن نمعه مفتاح الحديث، نقول انظر إلى هذا الشخص الذي وقع في الدنيا بذنبنا، قال لا نحن في خير والحمد لله، لو ذهبت إلى أمريكا وخرجت رأيت الحجاب، أما نحن الحمد لله في خير في استقامة، والله عز وجل بحاجة إلى عملنا ولكننا مصلحين وفي خير، ماذا تقول لهذا؟ ما قرأ القرآن والسنة ويرد عليه بكلام الإرجاء إنها بدعة متينة وإنها تحطم الدين وإنها تقطع شكوى رب العالمين وإنها تسلك طريق السالكين إلى رب العالمين، فليحذر من الإرجاء ويتذكره بالله، فإن الله قد يضع كلمة قد يقول الإنسان في مجلس تهوي به في النار 70 خريفة، ربما يفعل فعله لا يرضى الله عنه أبدا. بكى الحسن البصري قالوا ماله؟ قال أخشى أن يطرحني في النار ثم لا يلتفت إليه، فنسأل الله العافية والسلامة. وفي نهاية هذا الحديث ناتي إلى الأسئلة، والله يتولانا وإياكم حتى يحين أذان صلاة العشاء، ليس المقصود الله يتولانا حتى الأذان، الله يتولانا في الدار سبحانه وتعالى. يقول ما صحة هذا الحديث، من سئل ملعون من سئل من سأل بوجه الله ملعون من لم يجب. بحثت عن هذا الحديث مع بعض الإخوة ومفيك استلقاء ومجيء الالتباس، وقد نسبه للطبراني وقال سيده الحسن عن جبار الأئمة، لكن في القلب من تحته شيء. وعلى كل حال تكلم فيه في رمضان في رمضان ثم قال وسند الحسن عند بعض العلماء، والذي يظهر لي انه محيط، وان كلام الأجلوني او السخاوي، والسخاوي نص على كذلك على نسبته الى الطبراني بالكثير وحتى ان فيها نظر، ولكن الذي اقول الان الذي تبناني لي النفس بعد نفس بعض العلماء والعلماء انه محيط. ما حكم لعنة الشيطان؟ الشيطان ملعون ويجوز لعنه، لكن حجز في بعض الاحاديث أن لا تلعن الشيطان لأنه ينتفس كالجبل ولكن استعذ بالله منه، فأنا أرى والله أعلم أن يقال عوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن وإلا غيره. ما حكم قول بعض الناس يستمعونه بالمراد أنا أكبر من الله ويقصدون فيها أنه يكبر بتوفيق من الله يعني وجوه الله؟ هذه العبارة لا تستقبل ولا يجوز أن تلقى بالمجالس على الناس لأمرين، أولا من الغلوطات التي حذر عنها أهل العلم، قال علي بن ابي طالب حدث الناس لما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، وقال ابن مسعود انك لست محدثا قوما لا حديثا لا تبلغهم عقولهم الا كانت عليه على بعض شكل، ولا يحدث بهذه الالغاز ويقضي بها الوقت ويضيع بها الحياه الا من ذل حقه في العلم الشرعي والتفسير، تجده ما يعرف يتوضا ويعرف سجود الثوب ويقول اسالك عن شيء اذا رفعته بكى واذا صليته بكى، اسالك عن معنى انا اكثر من الله، اسالك عن شيء إذا اقتربت منه ابتعد عنك وإذا ابتعدت منه اقترب منك، كلام خزعبلات يليق هذا بعجائب البربر، عجائب البربر وشيخ القمر يليق بهم، أما طلبة العلم والأقياء وأهل الذئب فليس من توارثهم هذا الحديث. وكلمة أنا أقدر من الله الأمر الثاني أنها مهمة، فالكبير هو الله الله أكبر، وما الداعي تقول هذا الكلام؟ وما هي الفائدة من ترتب على ذلك؟ وقول أنا أعلم من الله يعني أن الله علمه أخطأ وظل ضلالا مبينا هذا القائل وكذب على الله ونعرف قصده، لكن لماذا يستخدم هذه الكلمة المهمة المسوية؟ وقوله أنا أظهر من الكعبة أنا هو عندك من الكلب، نعوذ بالله، إن كان قصده هذا الكلام فهو عندك من الكلب، إن كان يكتب ما يقول، وإن كان قال تذبحا فهو جاهل، ناتي به ونعلمه ونؤدبه ويمر على القاضي يحكم عليه بعشر جلدات بعد صلاة الجمعة ويذهب يتقدم مع أهله. ولذلك السيوطي يقول لا يستخدم الألباب المجمل هذه على القضاء أن يؤدبوه، ولذلك حكم هو بتأديب أحد برسالة النص فعلى الناس الانتبهات، ويقول في الثاني أنا أنزل من الخير ويقصد بها أنه يتنزل من الخير، حكم على نفسه، ما نقصد إلا حكمك على نفسك. أيها نسوة الفضلاء، وإلى لقاء قادم بحول الله في أبهى، وأهو المصر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.